الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله أين هذا؟ قال المصنف رحمه الله في كتابه تدريب الراوي الثالثة القاعدة الثالثة ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة للفصل بينهما. نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين كأبي الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير. واستحب الخطيب أن تكون الدارات غفلا، غفلا أي فارغة لا تكون في داخلها محبرة، فإذا قابل نقت وسطها. فإذا قابل يعني يجعل بين كل بعد كل حديث دائرة مثل ما يكون بعد الآيات، والآيات في داخل الدائرة يكون مكتوب رقم 1، 2، 3 في السورة. فهكذا استحب أن تكون الدائرة، ولكن الدائرة لا تلمس بشيء من داخلها إلا إذا قابل النسخة فيجعل في داخلها نقطة واحدة. رأينا بعض الكتب في مثل هذا فيها 3 نقط، سبحان الله، يعني أن الكتاب قوبل على الأصل 3 مرات. وهنا قال فإذا قابل نقت وسطها، سبحان الله، شوفوا هذا التلقيح من الأئمة رحمة الله عليهم في هذه السورة. وقد تجد بين هذه الدارات فارغة، يعني معناه أنهم ربما تعدوا وما قابلوا، فعليه دائرتين بين 3 نقطتين في دائرة فيها 3 نقط، وهذا فيه دائرة نقطتان أو نقطة واحدة، معناه أنه قد يكون فات أو لم توضع النقطة، فاتت القراءة أو شيء من هذا. هذه لا شك أنها من الدقة بمكان كبير جدا. فإذا قابل نقط وسطها، أي نقط وسط كل دائرة عقب الحديث الذي يفرغ منه، أو خط في وسطها خطا، هكذا خط أو نقطة. الذي رأيناه ما رأينا الخط، لكن الذي وجدنا النقاط أكثر من واحد أو واحد. نعم. قال وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه، يعني إذا كان الخط أو نقطة أو أي شيء فيه إشارة، لكن الإشارة كانت بهذه الصورة عندهم. بعضهم يكتب رأس الصاد، هذا أيضا موجود في بعض المخطوطات، إذا تعمل الإنسان يجد رأس الصاد، صاد كذا، يعني كأنها مقابلة بالأصل، رأس الصاد في الدائرة أو فوق الدائرة هكذا. قال وقد كان بعض العلم لا يعتد من سمائه إلا بما كان كذلك أو في معناه، ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان وكل اسم، ويكره في كل اسم مضاف إلى اسم الله تعالى كتابة عبد آخر السطر، واسم الله ما ابن فلان أول السطر. نعم. فإذا قلت عبد الله، عبد هنا عبد الله ابن عمر، فتقول عبد هنا والله ابن عمر، هذا قبيح جدا، كانوا يستقبحون. ولذلك تجد سبحان الله إذا كان في آخر السطر كلمة لا تسع إلا لكلمة لحرف عبد فقط أو لكلمة عبد فقط، ويجعلون يتركون البياض ويكتبون في أو من أول السطر عبد الله بن فلان بن فلان، وهذا وارد جدا. وبعضهم يجعل نقطة في الصفين أو في الصف نقطتين أو 3 موضع هذا الفراغ، حتى لا تظن أنه فيه سقط أو نسي أو كذا يحتاج بياض، إنما لبيان أن هذه الكتابة كانت مكروهة مستكرهة لا شك فيها. يكتب عبد هنا وابن فلان الله ابن فلان هنا، فهذا لا شك أنه مستقبح، ربما يسقط هذا السطر ويكون الإنسان يقرأ من أول السطر الثاني فيقول الله ابن فلان، وهذا قبح فيه أي قبح. نعم. فلذلك من أدب الكتابة عندهم أنه كل اسم مضاف إلى اسم الله عز وجل كتابة يكره كتابة عبد آخر السطر، واسم الله ما ابن فلان في أول السطر، هذا لا شك أنه أول الآخر يكون هذا من المكروهات عندهم، وكانوا ربما يعني يشنعون عليه من كان يكتب مثل هذا ويقولون أنه لا يعرف الكتابة، وأوجب اجتناب مثل ذلك ابن بطة العكري رحمة الله عليه والخطيب البغدادي، أوجب إيجابا، لأن هذا الشيء الذي قد يوهم في للقارئ أنه يقول الله ابن فلان، وهذا لا شك أنه وإن كان يعتقد غير هذا عبد هناك والله ابن عمر، فقد يكون بالنظر أيضا مقبوح، وينبغي أن يكون في الكتابة أيضا مقبوحة، فإذا ترك البياض فيوضع هناك شيء إشارة بأنه ليس هنا سقطا، الفراغ ليس من سقط إنما هو لأجل هذا. ووافق ابن دقيق الإيد على أن ذلك مكروه لا حرام، لا حرام، والذي ينبغي أن يقال مصلحة أنه حرام في الحقيقة مع التعمد لا ينبغي أن يفعل الإنسان بهذه الصورة. وكذا يكره في رسول الله أن يكتب رسول آخره والله ما صلى الله عليه وسلم في أوله، رسول الله صلى الله عليه، هذا أيضا مكروه بالعموم، لعلكم يعني ترون في أدب الإنشاء وفي الكتب التي ألفت في صناعة الإنشاء مثل صبا العاشة وللقلقصندي، هذا له بالجزء الأول آداب الكتابة والحمد شيء كثير جدا، فتجدون أن كل مضاف ومضاف إليهم يكرهون أن يفصل بينهما، كل مضاف ومضاف إليه، لأن هذا كأنه يكون يقطع الجزء الذي لا يتجزأ كأنهم يقولون، فكل مضاف ومضاف إليه سواء كان متعلق بعبد الله أو رسول الله أو شيء من هذا أو غيره يكرهون الكتابة، فما بالك بفصل بين رسول في آخر السطر والله صلى الله عليه وسلم في أول السطر. وكذا ما أشبهه من الموهمات والمستشنعات، لا شك أنه يستشنع ويعتبر هذا الفعل شنيعا، كان يكتب قاتل قاتل من قوله قاتل ابن صفية في النار، الرواية جاءت بشر قاتل ابن صفية في النار، جاءت رواية يعني قاتل الزبير ابن صفية قاتل ابن الزبير قاتل الزبير بشره في النار، فإذا قال قاتل في آخر السطر وفي أول السطر ابن صفية في النار، فيكون ابن مبتدا وصفية مضاف إليه وفي النار خبر، كأنه قال ابن صفية في النار، وهذا لا شك أنه مستثنى ومستقبة قبحا شديدا جدا، فمثل هذا ينبغي أن يحترز من فك الإضافة ومن فك التركيب. كان يكتب قاتل من قوله قاتل ابن صفية في النار في آخر السطر قاتل وابن صفية في أوله، أو يكتب فقال من قوله في حديث شارب الخمر فقال عمر أخزاه الله، فإذا كان كتب عمر في آخر السطر قال في آخر فقال عمر قال في آخر السطر وعمر وبعده كلمة أخزاه الله، فيكون معنى قبيح جدا جدا جدا. نعم، فيقول أو قال أو يكتب من فقال من قوله في حديث شارب الخمر فقال عمر أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به الحديث هذا في شارب الخمر الذي جاء به في المرة الأولى في المرة الثانية في المرة الثالثة، اي نعم، فجلد في كل مرات، فقال عمر في هذا الشارب الخمر قال أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في هذه الجريمة. نعم، وعمر وما بعده وأوله، وهذا شناعته واضحة جدا. ولا يكره فصل المتضايفين إذا لم يكن فيه مثل ذلك كسبحان الله العظيم، أهل الأدب في الحقيقة يكرهون فصل بين كل مضاف ومضاف إليه أو صفة وموصوف، لأنه يعني يقولون أنها صفة والموصوف كأنها كجزء واحد، لذلك المضاف مضاف إليك اسم واحد أو كلمة واحدة، لكن هنا قال لا يكره، مثل ما إذا كان سبحان في آخر السطر والله العظيم في أول السطر ما يحدث فيه أي قبح في هذا، الله العظيم واقع ثابت صحيح إيمان المؤمنين. أو إذا قال سبحان الله كتب سبحان الله من أول السطر بعد أو سبحان في آخر السطر والله العظيم في آخر السطر فلا يكره، ويكتب سبحان آخر السطر والله العظيم في أوله مع أن جمعهما في سطر واحد أولى. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة، ينبغي أن يحافظ أو الكاتب والناسخ ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أكبر فضيلة يحصل لطالب العلم كتابة ونطقا أيضا. واستحب أيضا كلما كتب صلى الله عليه وسلم فيجري على لسانه صلى الله عليه وسلم، فيكون يدخل في من بشره النبي صلى الله عليه وسلم من قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وفي رواية أخرى كما ذكر إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محى عنه عشر خطيئة وحط عنه رفع بها عشر درجات وحط عنه عشر خطيئة أيضا. وهذه فضيلة كبيرة جدا، وهذا إسناده جيد. ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أي صلى الله عليه وسلم، ولا يسأم من تكراره، فإن ذلك من أكثر الفوائد التي يتعجلها طالب الحديث. ولا شك هذا في الدنيا لا يحصل إلا لمن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي كتاب من كتب الشريعة لو قرأته فقراءة الحديث ونفس الحديث لا شك أن فيه صلاة والسلام أكثر لكل فضيلته. فإذا كان أحد يكتب مسألة أو يكتب بحثا في أي مسألة دينية شرعية يستدل بكتاب الله وسنة رسول الله لا شك أن له فضيلة، لكن الصلاة والسلام قد يكون فيها أقل مما إذا قرأت أي ديوان من دواوين السنة. فلا تمر حديثا إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله، يا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، إلى آخره، فيكون أكثر. وإن كان يعني الناس يبخلون فهذا فيه حرمان عظيم ولا شك فيه. أيضا لا ينبغي يأتي ذكره، لا ينبغي أن يكتب أن يكتفي بواحد منهما عليه الصلاة فقط أو عليه السلام فقط. وتجدون في بعض كتب الفقه المتأخرين كأنهم لا يعرفون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام، قال عليه السلام، قال النبي عليه السلام، هكذا سبحان الله عليه السلام فقط، مع أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك مهما كانت الأوراق ضيقة والأسطر ضيقة، لكن تجدون في الكتب القديمة ليس هناك رمز ولا إشارة بالصاد، إنما يكتبون صلى الله عليه وسلم بكاملها ولا يسأم من تكراره.
إذا كان كتب الحديث المحدث ولم
يكتب
صلى الله عليه وسلم، لي أنا
أكتب
هذا الحديث
وأبيه
صلى الله عليه وسلم.
يأتي هذا هو الصحيح في هذا. الآن في النساخ يستعجلون، كان النساخ فعلا لك، وأنا رأيت في القرن الثاني عشر كذا أو الثالث عشر حتى الشيخ بديع دين الراشدي رحمة الله عليه كانت عنده مخطوطات، كان أبوه كان يستنسخ من المكتبة الظاهرية فيكتب فيه الناسخ، يقول نسخت لفلان بأجرة كذا وكذا، كله الناسخ كتب قال نسخت لفلان بأجرة كذا وكذا، فكانوا يستنسخون. وتعرفون أن الوراقة أو مهنة الوراقة كان لها شان وأي شان، وكلما يكون الإنسان دقيقا في الكتابة كان يكون مرغوبا فيه، فكانوا يأتون الأجرة فكانوا ينسخون لهم، فكانوا ينسخون. فربما يكون الناس يستعجل، وهذا يوجد خاصة في النسخ ما بعد القرن الثامن التاسع، هذه تجد فيها قد لا يصلون صاد أو إشارة صاد رأس الصاد يكتبون صلى الله عليه وسلم، يستعجلون. فإذا استعجل الكاتب إذا كان أحد وجد مثل هذه النسخة فنحن نقول يستحب بل يجب أن يبدل إلى صلى الله عليه وسلم بكامله. بعضهم قال لا، النسخة كما هي ينقل. نحن نشير في أول المقدمة ونقول نجد في هذه النسخة ملاحظات، منها مثلا لا يترضى عن الصحابة، هو يوجد هذا، كذلك لا يكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهجنا في هذا أننا ننسخ ونلحق مع كل موضع جاء فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام كاملا، وكذلك عن الصحابة ترضي، وكذلك إذا زاد رحمه الله مثلا على أئمتنا رحمة الله عليهم فيكون أيضا هذا جائزا، لكن ينبغي أن يكون واجبا في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تكميله، لأن الله تعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن أغفله أي أغفل الصلاة والسلام، نعم
صل
موصل فصل صلع صاد لام صاد لا عين ميم، يذكر هنا يقول يقال أول من كتب صلع قتلت له تعذيرا له، لكن ربما يكون هذا والله أعلم أحد شديدا في هذا الموضوع، قال أول من كتب صلع قتلت له يذكره الآن. ومن أغفره حرم حظا عظيما، فقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، هذا حديث صحيح ثابت، لكنه قيل فيه إنهم أهل الحديث، نعم، لأنه إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس أقرب الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فانظروا من هو هذا أكثر وهذا أكثر من الأفراد عامة، ثم فيه من يكون يدارس الحديث لا شك أنه يكون أكثر صلاة، ولذلك قال بعض العلماء أن هؤلاء أهل الحديث الذين يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكثرة ما يتكرر ذكره في الرواية فيصلون عليه، وقد أوردوا في ذلك حديث من صلى عليه في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، هكذا قال قد أوردوا، كأنه أشار المصنف رحمه الله إلى ضعفه، وهو حديث ضعيف ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول في الصحاح أو الطرق الصحيحة التي جاءت على الحث على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير جدا، وناهيك كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي، كذلك راجع صحيح الترغيب والترهيب تجد فيه أحاديث كثيرة صحيحة، يكفي أن يكون فيه هذه الفضيلة، لكن ليس فيه من صلى علي مرة ما جاء فيه في الكتاب، ما جاء فيه في الكتاب، زاد أحد من الضعفاء أو من الوضاعين قال في كتاب، وتعرفون أن من الوضاعين من يكون كان يضع الحديث وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختلق وينسب بحسن النية لحث الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب أيضا. هذا الحديث وإن كان ضعيفا فهو مما يحسن إيراده في هذا المعنى، لكنه في الحقيقة الحديث حكموا عليه بالوضع، فلا يحسن إيراده إلا ببيان وضعه، نقول نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لكن قوله من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا يشمل كتابة ويشمل نطقا. يقول ولا يلتفت إلى ذكر ابن الجوزي له في الموضوعات، فإن له طرقا تخرج عن الوضع وتقتضي أن له أصلا في الجملة، فأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة، وأبو الشيخ الأصبهاني صاحب كتاب العظمة، والديلمي صاحب مسند الفردوس من طريق أخرى، وابن عدي في من حديث أبي بكر الصديق، والأصبهاني في ترغيبه، هذا الكتاب الذي هو ترغيب الطريق من الأصبهاني مطبوع، من حديث ابن عباس وأبو نعيم في تاريخ الأصبهان من حديث عائشة رضي الله عنها، على كل الحديث حكموا عليه من كل طرقه أن سرق بعض من بعض فهو موضوع. وذكر الفرقيني في محاسن الاصطلاح هنا عن فضل الصلاة للتجيبي، التجيبي له كتاب فضل الصلاة، قال جاء بإسناد صحيح من طريق عبد الرزاق عن مامر عن ابن الشهاب عن أنس يرفعه إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر، المحابر جمع ليس جمع محبر، جمع محبرة، محبرة محبرة هي آلة الحبر يعني الدواد، الدواد الذي يسمونه، وبأيديهم المحابر فيرسل الله إليهم جبريل فيسألهم من أنتم وهو أعلم بهم، فيقولون أصحاب الحديث، فيقول دخول الجنة طالما كنتم، قال أي كثر ما كنتم تصلون على نبيه في دار الدنيا فادخلوا الجنة خالدين. هذا الحديث أيضا تكلموا فيه وقالوا إنه ضعيف الموضوع، نقول مثل هذه الحديث ذكرها أيضا الخطيب في كتاب شرف أصحاب الحديث، بعضها ضعيفة، محابر حديث المحابر جاء بعضها ضعيفة، هي ضعيفة، وهذا الحديث بالذات هي موضوعة، بمعنى أنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الخطيب السوري عن ابن الحسين ابن الجمير عن محمد بن يوسف بن يعقوب الرشي عن الطبراني عن الزبيري عن عبد الرزاق به، وقال إنه موضوع والحمل فيه على الرقي، وهو محمد بن يوسف الرقي، لأنه كان يضع الأحاديث. قلت له طريق غير هذه أن أنس أوردها الديلمي في مسند الفردوس، وقد ذكرتها في مختصر الموضوعات. مختصر الموضوعات هل له كتاب غير اللآلي المصنوعة؟ لأن اللآلي المصنوعة كأنها مجموع الموضوعات، جمع كل ما كتب في الموضوعات جزاه الله خيرا. وتعرفون أن كتب السيوطي تتميز بالجمع الكثير وفيه فوائد كثيرة جدا، لأنه حفظ لنا كتبا كثيرة أو نصوصا كثيرة من الكتب التي قد وضعت، فلعله يقصد هذا والله أعلم. مختصر الموضوعات له كتاب آخر الظاهر هو النكت البديعات، وله أيضا كتاب اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوع أوسع ما يكون. نعم، على كل حال قد جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كتابة الصلاة في الكتاب، وقوله من صلى علي مرة يشمل كتابة ويشمل نطقا، فيكون يكفي هذا في ثبوت الكتابة واستحسان الكتابة أو إيجاب الكتابة. كلما كتب الإنسان اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ولا يبخل، لأن البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. تنبيه. نعم.
إذا سمع ذكر الرسول وكتبه صلى الله عليه وسلم ولم يغفل فهل يغفل استهزوي؟
لا إن شاء الله، يعني قد كفى، لكن الأفضل منه أن ينتقى أيضا، كما كان يستحب الإمام أحمد رحمه الله. كان الإمام أحمد يستعجل، جاء في بعض الروايات، لكن نستغرب هذا ونستبعد، كان يكتب صعادة وإشارة فقط وينتق نطقا كاملا صلى الله عليه وسلم، وهذا استعجالا، لأن عادتهم جاء في ذكر بعضهم أنهم كانوا يتركون الفراغ لسرعة الكتابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال النبي، ويتركون الفراغ حتى يملأ هذا الفراغ ويرفع فيما بعد. كان هذا واقع رضي الله عنه يكتبون مكانه، وهذا سبحان الله يوجد بعض المخطوطات كأنه أراد أن يملأ فيما بعد الفراغ موجود للآن، ما قدر أن يملأ الفراغ لأنه قد عاجلت المنية أو ماذا حصل والله أعلم. لا، فينبغي أن يكتب في حينه، لكن إذا ترك الفراغ إن شاء الله بحسن النية إذا كان يريد ويلحق فلا يكون حرجا عليه. نعم. نعم، كلما جاء قال النبي، قال الرسول، قال الشافع المشفع، كل هذا هنا إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ففي حالة الصلاة لا. لماذا لا؟ كذلك إذا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الإمام هو يقرأ ويجهر، فهل تقول صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ أما من لسانك لا تقول، إذا قلت، لأنه كل آيات الله فيها أمور ونواهي ليس مطلوبا تأتي به في حينه، لأن هناك موانع. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، فهل يجب عليه ينفق في حينه؟ يعني يأخذ هذا الدرس ويأخذ هذا الذكر فيعمل به. فلو لم يكن مانع خارج الصلاة إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سمع، أما في الآيات فلم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان أحرص الناس بالأمر والصحابة كانوا أحرص الناس بالصلاة، فلا يصلي. أما إذا كان جاء ذكره خارج كتاب الله تبارك وتعالى فيصلي. نعم. نعم، في الخطبة الجمعة يصلي، وهذا منصوص عليه من الأئمة، لم أجد فيه حديث صحيح، لكنه لا مانع في هذا أن يصلي، كذلك مثل ما إذا حدث بنفسه فلا يرفع صوته ويقول الحمد لله في نفسه، هذا كله منصوص عليه وهو صحيح إن شاء الله. هذه الأشياء لا يمنع، نعم، إنما يمنع يخاطب أحد أو كذا، ولا يقول ويقول لا يقول لأحد أنصت وكذا، أما في نفسه فإذا سمع في الخطبة فيقول هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. ينبغي أن يجمع عند ذكره صلى الله عليه وسلم بين الصلاة عليه بلسانه وبنانه، أمره يكتب ويجري على لسانه أيضا ذكره التجيبي، وهذا هو الصحيح. فيكون ينبغي انبغاء يعني أنسب شيء وأفضل شيء هذا، لكنه إذا اكتفى بالكتابة وقد أتى بالمطلوب، وما إذا كان يعني بالواجب إذا كان قلنا، لكن إذا زاد ما هو مع الكتابة يكتب صلى الله عليه وسلم وينسقه فهذا أفضل، كأنه صلى مرتين. ولا يتقيد فيه أي ما ذكر من كتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بما في الأصل إن كان ناقصا، نعم هذا الرد جاء عليه، إن كان ناقصا الناقص يكون قد نقص وكتب النبي عليه الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة فقط، فلا ينبغي أن يتقيد به، يكمل عليه الصلاة والسلام، أو إذا قال النبي صلى الله عليه فقط فيزيد وينسخ معه وسلم أيضا، بل يكتبه ويتلفظ به عند القراءة مطلقا، لأنه دعاء لا كلام يرويه، ليس كلام يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يزيد ولا ينقص، لأن جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت زد ما دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، إن شاء الله لا يكون مخالفا للأصل ولا يكون خيانة في زيادة بالأصل، لأن هذا الشيء في الحقيقة معهود والتصرف فيه كان معروفا. وتجد بعض الروايات جاءت في ألفاظ الأداء أيضا، ألفاظ الأداء قال حدثنا رأينا في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد يختصر، وهذا ما وجدت في مكان آخر، قصنا هو مكتوب قال حدثنا اختصره قاف نون ألف، وما دام جاز التصرف مثل هذا فالتصرف بتكميل الصلاة والسلام هذا لا ينبغي أن يكون هذا خيانة في العصر وكذا إلى آخره، لا يفعل أبدا يكمل، لكنه في المقدمة في مقدمة الكتاب ينبغي أن يبين أنه كان كذا فزدناه حتى لا يقول هذا أنه زاد من عند نفسه شيء، ويتلفظ به عند القراءة مطلقا لأنه دعاء لا كلام يرويه، وهو لو كان كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يزيد فيه ولا ينقص. وإن وقع في ذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني ينسب هذا الكلام، قال إنه كان يكتب الصلاة والسلام ناقصا لم يكن يكمل، ربما بالإشارة والرمز فقط، ما أنه كان يصلي نطقا لا خطا، فقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين. ما وجدنا خط الإمام أحمد رحمه الله، ولا إلا أنه إذا قلنا إن الكتاب أي كتاب من كتب الإمام أحمد تجد المعروفة كتاب السنة، كذلك كتاب العلل ومعرفة الرجال في 3 مجلدات ضخام، كذلك كتاب الصلاة هذه منسوبة، لا نجد في أي كتاب من رد الجهمية، هذه الكتب ليس فيه نقص صلى الله عليه وسلم دائما موجود، فهل أخذوا هذا عن النبي عن الإمام أحمد كما هو أم كان مكتوبا ناقصا فزادوا فيه صلى الله عليه وسلم؟ هنا في الحقيقة يعني نشك، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان في مثل هذه الأمور أشد من أي أحد، ويستغرب منه أنه كان يكتب ناقصا، فكتبه كلها مكتوبة فيها صلى الله عليه وسلم، فهل يقال إن الإمام أحمد ترك وراويه ابنه راوي كتبه ابن عبد الله أو صالح أو ميمون من أصحابه مروز وغيرهم زادوا؟ والله أعلم، لا يعني يطمئن القلب إلى أن الإمام أحمد يترك هذا، لكنه كان يصلي نطقا كما يقول لا خطا، فقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين، ومال إلى ثنية أحمد بن دقيق العيد فقال ينبغي أن يتبع الأصول والروايات. ها الآن يظهر ما يعني مقصود نسبة الشيء إلى الإمام أحمد، كانه يقول الإمام أحمد يقول إذا وجد في نسخة الشيخ إذا وجد ناقصا فينقله وينسخه ناقصا، وإن كان الإمام أحمد ينقذ ناقصا فكان يكمله نطفا. ووافقه ابن دقيق العيد كأنه من ناحية النسخ. أما إذا كان بنفسه يولف الإنسان أو يولف الإمام أحمد فحل نقص، والله أعلم هذا نستبعده، لكن من الممكن أن يكون زيادة الأمانة أن إذا نسخت فتنسخ الكتاب كما وجدت لا تتصرف فيه. خالفه الآخرون قالوا لا، إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة ناقصا كتب عليه السلام أو عليه الصلاة فقط فجاز لك، بل ينبغي لك أن لا تتقيد به بل تكمله. والإمام أحمد إن كان قال هذا نسخا أو استنساخا فقد يكون له وجه أداء للأمانة. ووافقه ابن دقيق الليل فقال ينبغي أن يتبع لأصول الروايات، وإذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن تصحبها قرينة تدل على ذلك. إذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن تصحبها قرينة تدل على ذلك، كرفع رأسي للنظر في الكتاب وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكم لا عن غيره. يعني كأنه إذا كان في الكتاب ينسخ الكتاب كما هو، إن كان فيه عدم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فينسخ، لكنه هو يرفع رأسه هكذا ولا ينظر بالكتاب ويقول صلى الله عليه وسلم، ليس بلازم أن يرفع رأسه إذا كان جاء ذكره صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب ليس موجودا وهو ينقل غير موجود أو غير مثبت فيه الصلاة، لكنه إذا أجرى على لسانه ف... حاكم لها عن غيره. وقال عباس الأنبري وفي المدينة ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في حديث حتى نرجع إليه. يعني إذا سمعوا من الشيخ يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ينسخون قال النبي وينتقون صلى الله عليه وسلم، يجرون على ألسنته صلى الله عليه وسلم ويتركون الفراغ له، فنبيض الكتاب في حديث حتى نرجع إليه. وقد ذكرت لكم أنهم ذكروا العامش وغيرهم قال كنا نجتمع عند جابر بن يزيد أبي الشعثاء الظاهر، فكنا نقوم فنكتب عنده الأحاديث، فإذا قمنا رقع بعضنا من بعض أو كنا نرقع بعضنا من بعض. هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قد يكون أحد منهم بقي الكتابة، فلا ينبغي أن يكون يزعج الشيخ ويقول نعم ما كتبت إلى هنا. الذي سمع يكتب ويترك الفراغ للذي لم يسمع، ثم يكتب كل ما سمع ويترك الفراغ فيرقع من بعضهم البعض، هذا يكون كتب ماذا قال هنا بعد هذا كذا من اللفظة. فهذا أجازوه واستجازوه لأنهم سمعوا من الشيخ، فالرواية عن الشيخ جازة، والترقيق والتبعيض والتكميل فيما بعد ليس مستهجنا. قال العباس الأنبري ومن المدينة ربما عجلنا فنبيض الكتاب في حديث حتى نرجع إليه، يعني نكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. وكذا ينبغي المحافظة على الثناء على الله عز وجل سبحانه وتعالى كعز وجل، كلما جاء ذكر الله ولو لم يكتب الناسخ من الكتاب فجاز لك أن تلحق أو تتكلم على الأقل ثم تلحق على قول الإمام أحمد رحمه الله أمانة تتركه هكذا، لكنه كلما جاء ذكر الله فتقول عز وجل أو سبحانه وتعالى وشبهه وإن لم يكن في الأصل، فجاز الزيادة وجاز إذا كان لم يزد فعلى الأقل يمر على لسانه عز وجل أو سبحانه وتعالى. قال المصنف زيادة على ابن الصلاة وكذا الترضي والترحم على الصحابة. أيضا قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد الشيخ مطلقا رقما واستنسخ من استمر من الشيخ كتب فيجوز له أن يزيد. قال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله. كذلك الترحم على التابعين وغيرهم والعلماء وسائر الأخيار جاز هذا إن شاء الله. قال المصنف في شرح مسلم، من المصنف؟ النووي في شرح مسلم وغيره ولا يستعمل عز وجل ونحوه في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن ما دام قد اصطلحوا على شيء وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل، لأن كلمة عزيز من الصفات التي لفظا مشتركا بين المخلوق وبين الله عز وجل، هذا شيء عزيز والحديث سميته عزيزا، هذا عمل جليل ما هو كذا؟ فجل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا جليلا، لكن لا ينبغي أن تقول قال النبي عز وجل، لأن عز وجل هذا أو جل وعز وجلت قدرته هذه كلها اصطلحوا على أن تكون هذه الاصطلاحات لله عز وجل. والصلاة والسلام أيضا لا ينبغي أن يقال للصحابة، فقد خصه مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان تابعا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم جائز. فهذه الاصطلاحات ينبغي أن لا يكرم فيها رحمه الله بعد الصحابة، لكن إذا قال ابن عمر رحمه الله كانت عائشة رضي الله عنها كانت تذكر كان أبي رحمه الله هكذا جاز هذا، لكنه ما دام قد أنزل كل واحد منزلا خاصا عند الناس عامة الناس فينبغي أن يخاطب الناس ويتكلم أمامهم على ما تعرفوه، هذا الذي يقول. لكنه بالفعل عز وجل هذا كاد أن لا يكون لغير الله عز وجل، فلا ينبغي أن ينتقى لغير الله عز وجل. قال المصنف وإن كان لا يستعمل عز وجل ونحوه في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أي صلى الله عليه وسلم عزيزا جليلا، ولا الصلاة والسلام لا ينبغي أن يستعمل في الصحابة استقلالا ويجوز تبعا. يعني قال عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم وإن كان صلى عليك الملائكة وكذا حتى أن الناس بينهم في الأشعار موجودة، لكنه ما دام اصطلحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نطقه أو يعني تعليقه بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلا إذا كانت تبعا. وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به في الكتاب أشد وأكثر. إذا كانت الرواية خاصة بلفظ خاص، رواية فيه روايتان، قد تكون الألفاظ إنما الأعمال بالنيات العمل بالنية، مثل هذه يقول لا بد أن تكون العناية بإثبات ما جاءت الرواية، أما في مثل هذه الأشياء فليس يجب التقيد، هذا الذي يريد أن يقول. ويكره الاقتصار على الصلاة على التسليم فقط، لا تقول قال النبي عليه الصلاة أو لا تقول قال النبي عليه السلام فقط، بل قل قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي الاقتصار على واحد من الصلاة والسلام، كما في شرع مسلم وغيره لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر الله تعالى بالصلاة والسلام جميعا. وإن وقع ذلك في خط الخطيب وغيره، فإن كان وقع في خط بعضهم فلا يكون حجة، الحجة قد مضت في كتاب الله تعالى بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام معه، صلوا عليه واو الجمع وسلموا. والصحابة قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد. فإذا كان الصحابة كانوا يعتنون بالجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حمزة الكناني وليس الكثاني كما في يقول المعلق يقول في نصة الكسائي وكله خطا الكثاني. وبعض الأحيان التصريفات تكون يعني غريبة. نصة كتاب منقول كتاب قديم وراوي قديم من القرن الثالث قد يكون توفي في 200 وشيء اسمه الباكسائي باكسائي هكذا الباكسائي. وجاء التصريف قال الباكستاني. باكستان ما كان موجود في تلك الأيام. باكستان ما كانت وردت. نعم. فيقول فلان الفلان بدل الباكسائي صح فقال الباكستاني. نعم الراوي في القرن الثالث و200 وشيء الباكستاني. فهنا في الحقيقة لا الكسائي ولا الكتاني هو ايه حمزة الكناني هكذا مشهور هذا حمزة الكناني. قال حمزة الكناني كنت اكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دون السلام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي. والمنامات هذه كانت فيها ولا تكون هي الأصل في كل شيء ويكون الإنسان وقلب الإنسان في المنامات موضع الوحي لا لكنه في مثل هذا استانت به لأنه جاءت روايات جاءت آيات والأحاديث في الحث على هذا الشيء فيقال أن يذكر في مثل هذه المنامات. والمنامات لو لم تكن لها أصل شرعي لا ينبغي أن تتبع ولا أن يكون الإنسان يتبع نفسه دائما. كان بعض الصحابة يقول كنت أرى في المنام كنت أرى رؤيا كادت أن تقتلني. فالإنسان بعض الأحيان يرى رؤيا يرى أنه لا سمح الله يحترق فيموت هما وحزنا وكذا وكذا. لا إذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم من شره بس ولا يذكر لأحد. ويكره الرمز إليهما في الكتاب بحرف أو حرفين صاد أو صاد سين صف لو كتب صف يعني صلى الله عليه وسلم كل هذا مكروه. كمن يكتب صلعم بل يكتبها بكمالها ويقال إن أول من رمزها بصلعم قطعت يده هكذا. الرابعة والفائدة الرابعة عليه وجوبا أي على الناس
في
جاز إن شاء الله جاز لكن على الأقل صلوا عليه وسلموا تسليما هذا القدر الواجب. فإذا جاز تابعا للنبي فإذا أراد تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس فيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لا بأس فيه. الأفضل يعني صلى الله عليه وسلم هو الأفضل ينبغي أن يقتصر على هذا هو قد يكون مميزا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون أفضل. وإذا زاد مستملقا بقوله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه قال اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم فزيادة الآل يكون أفضل. صلى الله عليه وآله وسلم دائما مختصرا من الذي علمه أو من الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما زيادة الآل يكون أفضل. نعم هذا النقطة الصغيرة التي يكتبونها ما ندري موجود منها ولا ما موجود يعني كان مثل الختم يكون فيه وآله أظن موجود فيه في يكون في اتباعات الجديدة الآن مدورة كذا صلى الله عليه وسلم مثل الختم فيه زيادة وآله موجودة هو طيب إن شاء الله. وقد الرابع عليه وجوبا مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة. نعم إذا كان كتاب الشيخ أجازه إجازة ونسخ منه فماذا يفعل؟ عليه وجوبا أن يقابل كتابه بأثر شيخه إذا تمكن. فالنص بعد النص في الحقيقة الآن الكتب هذه هذا نفسه لو صورت تصويرا كاملا مثل هذا فيأتي صورة تلك الأصل لكنه إذا أراد أحد أن ينسخ أو يضرب الآلة مرة جديدة بصف جديد فهنا خطأ حمزة الكتاني ربما يقول كنت أكتب عبد بدل عند خطأ زاد. فكلما زاد الخطأ إذا لم يقابل وينسب فيكون الخطأ يزيد من كتاب زائد على كتاب زائد على كتاب، وكل كتاب يزيد خطا حتى يخرج الكتاب عاجميا كما قالوا. فهنا يجب وجوبا أن يقابل كتابه بأثر شيخه، وإن إجازة، أي وإن كان هذا الكتاب أخذ إجازة، فلا يقول إني أخذت إجازة من هذا الكتاب أن تقول أقابل، ويجوز لي أن أروي عنه هذا الكتاب بدون أي مقابلة. وهذا خطأ بالحقيقة، لأنه نسخ خطأ وأجازه بالكتاب الصحيح، فلا يجوز له الظاهر أن يروي إلا مصححا، ولا يكون التصحيح إلا بعد أن يقابل. فقد روى ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي قال: من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستجزي. هذا للاستقباح في الحقيقة، وهذا واقع. قد يكون ذنب من دخل الخلاء ولم يستجزي ربما يكون أقل ممن أفسد فيه كتاب فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون صحف كلمة دون كلمة فيتكون ذنبه أعظم. وإن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فنقول إن خطأ على النبي صلى الله عليه وسلم ليس خطأ على أي أحد، فينبغي أن يكون أشد بالحقيقة. وقال عروة بن الزبير لابنه هشام: كتبت؟ قال نعم. قال: أردت كتابتك؟ قال لا. قال: لم تكتب. أسنده البيهقي في المدخل، يعني كأنه لا شيء. وقال الأخفش: من هو أخفش؟ لقبه الأخفش. ما معنى العمش؟ ما معنى العمش؟ العمش الذي لا يبصر بالليل. والخفاش، ما هو الخفاش الذي لا يبصره في النهار؟ هذه أمراض تأتي عاف الله من جميع الأمراض، فبعض الناس لا يرى في النهار ويرى في الليل، فيكون أخفش كان لقب بهذا لأنه كان بهذه الصورة، لكنه علامة باللغة، وهو صيبويه الثاني أو تلميذه صيبويه أخفش، معروف هذا في النحو. قال الأخفش: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج عجميا. بالفعل يعني خطأ في السطر واحد، ينسخ مرة ثانية صار في السطر الواحد خطأين، في السطر نسخ ثاني صار ثلاثة، الصفحة كلها تكون مصحفة. الحاصل قال البلقيني: وفي المسألة حديثان مرفوعان، يعني في مسألة الاستحباب أو وجوب معارضة المكتوب حديثان، لكن الحديثان في الحقيقة لم يصححوا. أحدهما من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كنت أكتب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغت قال اقرأ فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه صلى الله عليه وسلم. ذكره المرزباني صاحب معجم الشعراء في كتابه المرزباني. الحديث الثاني ذكره الصنعاني في أدب الإملاء من حديث عطاء بن يسار قال: كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كتبت؟ قال نعم. قال: أردت؟ قال لا. قال: لم تكتب حتى تعرضه فيصح. قال: وهذا أصرح بالمقصود إلا أنه مرسل. انتهى. قلت: الحديث الأول رواه الطبراني في الأوسط بسند الرجال هم موثقون، هكذا قال، لكن الرواية في الحقيقة فيها انقطاعات وفيها إضلالات، وإن كان الرجال موثقون كما قال السيوطي فهو متساهل زيادة. وأفضلها، أي أفضل المقابلات، كيف يقابل؟ أفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع. إذا كان العادة كيف كانت؟ كانوا يأخذون كتاب الشيخ وينسخونه، عدة أشخاص ينسخ أو شخص يمكنه الشيخ وينسخ، بعدما ينسخ إما يقابل بنفسه وحده أو يقابل مع الشيخ حينما يقرأ الشيخ، فيأتي ويحضر مع منسوخه لكتاب الشيخ، فلما يقرأ الشيخ أو يقرأ عليه فيصحح ما يكون قد سقط أو ما يكون قد كتب خطأ. هو الذي يقول أفضل أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، كتاب الشيخ في يده وكتاب الطالب والطلاب في أيديهم وفي يده، وهما يعني يصح وهو يصحح والشيخ يسمع، وما لم يكن كذلك فهو أنقص رتبة. وقال أبو الفضل الجارودي: أصدق المعارضة مع نفسك. أفضل المعارضة أن تعارض منسوخك بنفسك وحدك لا شريك لك. وأنا ذكرت لكم سألنا كنا نقرأ هذا الموضع على الشيخ حماد الأنصاري فاستغرب قلت كيف يقابل ما نفسه، فقال الشيخ جيب النسخة، أخذ نسخة من ابن الصلاة بجانب والنسخة الثانية، قال هكذا قال بعضهم، قال بعضهم لا يصح ما أحد غير نفسه، لا يصح ما أحد غير، هذا في الحقيقة أدق وأدق لا شك فيه، كلمة جملة جملة يصحي ما نفسه ويقابل هذا أدق، لكن إذا كنت تقرأ وأنا أسمع ربما صرح الإنسان فاته سطر أو سطور أو كلمات، لكن إذا كان يقابل من عند نفسه فهذا أوثق ثقة لنفسه أيضا في الحقيقة، لأن الناس الحقيقة قد يكون الاثنين إذا اشتركوا فيكون فيه موضع الخطأ، ولذلك تجد أحمد شاكر رحمه الله مما عثر عنه أنه يقول أنه ما كان يسمح لأحد أن يصحح تجارب كتبه، ولذلك تجد كتبه مثلا من أصح المتوات، والشيخ الألباني نفسه لماذا الآن بعد موته ما مضى عليه إلا سنتان وكتبه خرجت كثيرة؟ ليش؟ في الزمن الأول ما كان يسمح إلا أن يقرأ تجارب الكتاب مرات كرات حتى يرفض ثم يسمح ويوقع أنه جاز لك أن تتبع، لكن الآن أخطاء جاءت كثيرة بالفعل في الكتب التي طبعت بعد الشيخ وجدنا فيها أخطاء في اسم الرجال أسماء الرجال وكذلك في كلمات واضحة جدا سبحان الله وجدنا، لكن في المتوهات التي هو كان يباشرها جزاه الله خير وكان يصححها لا تجد، فبذلك مقابلة الإنسان وتصحيحك لكتابك من نفسك، قالوا أفضل من هذا أيضا أنك تقابل من عند نفسك ثم بعد ذلك تأتي أحدا ممن تثق به، هذا وجدنا في كتاب بعض الأدب في أدب الإملاء والاستملاء أنهم كانوا يعرضون على الناس، وكان السيد أحمد صقر رحمة الله عليه مصري كان يدرسنا هنا في الدكتوراه وماجستير وكذا، فكان يقول الإنسان إذا قابل أو صحح تجارب كتابه بنفسه فربما يقرأ بدماغه، لأنك كتبت جعفر وفي أمامك في الكتابة جفعر وأنت تقول حدثني جعفر وجاء جعفر مضيت عليه، يقول هو نفسه يحكي يقول ذهبت بملزمة من بعض الكتب وكان أحمد زكي مبارك هذا من الأدباء المعروفين قال صحته قال نعم كم مرة قرأت قال ثلاث مرات، فيقول بمجرد ما نظر قال حاد، بمجرد ما ألقى نظره في أول صفحة قال يا حمار إيش هذا جفر، يقول قرأت ثلاث مرات جعفر مكتوب جفر أمامي ما انتبهت له، لأن الإنسان يقرأ بمخه، فإذا جاء واحد جديد بعد ما صححت أنت بنفسك آتي أحد من تثق به يمر عليه لأنه ليس يقرأ من مخه يقرأ من نظري لأنه لا يعرف ماذا كتب هو، أما أنا أعرف ما كتبت وأمر عليه وأنا كريم، فبذلك يكون أفضل في التصحيح. نعم هنا أيضا قال ويصحب وقال بعضهم وأفضل أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ما لم يكن كذلك فهو أنقص رتبة، قال أبو الفضل الجارودي أصدق المعارضة مع نفسك، وقال بعضهم لا يصح مع أحد غير نفسه، يعني المعارضة لا تقبل إلا إذا كان مع نفسه هو، ولا يقلد غيره، حكاه عياض بعض أهل التحقيق، قال ابن الصلاح هو مذهب متروك والقول الأول أولى، لكنه ما ذلك يعني متروك بمعنى الناس لا يعملون، عمل الناس يعمل أهل المدينة حجة، اختلفوا في عمل أهل المدينة، فإذا كان عمل الناس تركوه فتركهم لأجل التساؤل، لكن لا شك أن التصديق والتصحيح الدقيق لا يكون إلا بهذه الصورة وإن كان تركه الناس، ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه، نعم واحد اثنين ينظرون وأنت بنفسك تقرأ وتقابل، فإذا كان أحد معه ليس معه نسخة لكن ينظر معك فربما ينبهك هذا مقبول، وكذلك إذا آتيت فيما بعد المقابلة لا بأس فيها، من الطلبة حال السماء لا سيما إن أراد النقل من نسختي، قال يا حمد معين لا يجوز للحاضر بلا نسخة أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماء، الظاهر يعني أي لا يجوز للحاضر بلا نسخة أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماء، فيكون إذا نظر في أي نسخة من نسخ كلها فكأنه سمع وصحها من سماع الشيخ وجاز له أن يرويها عنه. قال ابن السلاء: وهذا من مذهب مذاهب أهل التشديد، والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط في صحة السماع نظره، وأنه لا يشترط مقابلته بنفسه، بل تكفي مقابلة ثقة له أي وقت كان حال القراءة أو بعدها. في الزمن الأول كان التشديد كثير لا شك فيه، لكن لما جاء زمن التساهل فكانوا يأتون الوراقين، وهذه الوراقة كان يعرف قبل الوراقة أو قبل مهنة الوراقة كانوا يجعلون كاتبا خاصا لنفسه ينسب، ويقولون محمد بن سعد صاحب الطبقات مشهور بماذا؟ كاتب الواقدي، يعني تربى على يده كان يكتب له، فكانوا كتاب موجودين. ثم بعد ذلك جاءت هذه المهنة فكان يسلم لهم يتفق معهم والكاغذ والحبر وكل شيء منهم، أو يسلم إليهم الكاغذ من نوع الكاغذ. هذه موجود عجيب، إذا وجد الإنسان إذا قرأ الإنسان هذه الكتب التي جاءت فيه في صناعة الإنشاء عدة كتب تجد فيها عجائب وغرائب من تدقيقاتهم في هذا الباب. فكانوا يعني يورقون ويأخذون عليه الدرائم. إذا كان ثقة هو ورقة كتب وقابل بنفسه فكانوا يثقون به، وهذا يعني هو الذي كان في الزمن المتأخر مقبولا، وإلى هذا أشار ابن الصلاة. ويكفي مقابلته بفرغ قوبل بأكل الشيخ، أكل الشيخ لم يحصل لكنه زميل له يكون قد قابل، فيجوز له أن ينسخ منه ويقابل من هذا هذه النسخة المقابلة، نسخة البنت التي تكون هي. ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لا، إذا كان أصل الشيخ شيخ نسخ من نسخة هي أصل أو أم النسخ حتى أم نسخة الشيخ نفسه، فإذا تنسخ من نسخة الشيخ ولم يتيسر له أن يقابل من نسخة الشيخ، بل تيسر له أن يقابل من النسخة التي نسخت منه نسخة الشيخ، فجاز المقابلة أو صحت المقابلة، لأن الغرض مطابقة كتابه لأصل شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو غيرها. فإن لم يقابل كتابه بالأصل ونحوه أصلا فقد أجاز له الرواية منه، والحالة هذه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي. قال: إذا لم يقابل ونسخ وترك بدون مقابلة فهل تجوز الإجازة من هذه النسخة وكذلك أو لهذه النسخة وكذلك الرواية من هذه النسخة؟ بعضهم أجاز، لكن وأبا بكر أجاز الإجازة أو أباح الإجازة أو الرواية بالإجازة عن هذا الطريق. أبا بكر من هم؟ يجمع لنا هم الإسماعيلي، أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرخاني وأبو بكر الخطيب، بشروط ثلاثة: إن كان الناقل للنسخة صحيح النقل قليل الضغط وكان نقل من الأصل، وإن بين حال الرواية أنه لم يقابل، وإن بين لكنه يكون قليل الضغط صحيح النقل فجازت الرواية بالإجازة أن هذه النسخة غير المقابلة، لكن الخلل يبقى هو في مكانه في الحقيقة، ما دام لم يقابل فينبغي أن يبين أني أجزت هذه النسخة التي نسختها ولم أقابل، لابد أن يبين الواقع. ذكر الشرط الأخير فقط الإسماعيلي وهو مع الثاني الخطيب الأول بالصلاة. أما القاضي بن عياض، قاضي عياض فليحسب رحمة الله عليه، فجزم بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط، مهما كان قليل السقط صحيح النقل، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون مقبول ولا أن لا يكون مقبول الإجازة، ولا يجوز له أن يجيز إلا بعدما يصحح. ويراعي في كتاب شيخه ما من فوقه ما ذكرنا، أي أنه يراعيه في كتابه ولا يكن كطائفة من الطلبة، إذا أرادوا سماعه أي الشيخ لكتاب سمعوا عليه ذلك الكتاب من أي نسخة اتفقت. ويراعي في كتاب شيخه ما من فوقه ما ذكرنا، وهو أنه يراعي في كتابه ولا يكون كطائفة من الطلبة، إذا أرادوا سماعه أي سماع الشيخ لكتاب سمعوا عليه ذلك الكتاب من أي نسخة اتفقت. ويأتي فيه خلافا، يعني إذا كان سمع من أي نسخة فلا بد أن يبين، وشرطه أن يكون تكون النسخة الذي يسمع منه تكون ناسخ يكون ناسخها على ما ذكر من قبل، فأن يكون صحيح النقل دليل التحقيق جاز. وينبغي أن يقال على قول قاضي عياض أنه لا يجوز أن يسمع من هذه النسخة. الخامسة المختار في كيفية تخريج الساقط. انظروا هذه التدقيقات من أئمتنا رحمة الله عليهم، هذا يدل على أن الله تعالى قيد هؤلاء لحفظ ما نزل من الذكر، والذكر كتاب الله وما يفسره هو السنة في الحقيقة. هذا شيء مما لا يكون قد يكون لا يعتبر علميا مما قد اخترعوا من قواعد التحقيق للروايات متونها نقدا وإسنادا وغيرها وغيرها في تراجم الرواة. هذا شيء يعني كأنه شيء عادي يشترك فيه الأدباء الشعراء والنساخ والمنشئين وغيرهم وغيرهم، لكن بعد هذا الدقة في التعليلات والعلة وغيرها في الحقيقة هذا من الأمور التي يعني يحتار أمامه الذين لم يعرفوا هذا الشيء من أعداء الإسلام، ويقولون كفى للمسلمين أن يفتخروا بعلم إسنادهم ما افتخروا. نعم. يأتي بعد هذا كيف إذا قابل الكتاب ووجد فيه نقصا فكيف، أين يلحق هذا، بين السطور أم في الحاشية، وإذا كان حاشية يمين فكيف يفعل الإشارة، وإذا كان الإشارة على اليسار فكيف يشير بالخط. هذه كلها من آداب الكتابة إن شاء الله يأتي فيما بعد. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله. نعم
عملية.
إيش عملية
يعني كيف؟
طيب إن شاء الله يمكن يعني جيبوا ورقة بيضاء إن شاء الله ويمكن تكتبون، وهو واضح جدا في الكتاب لكنه ينظر إن شاء الله. كذلك أنا كنت أريد أن أتي بنسخة مقطوع إن كان وجدته عندي جزء من لسان الميزان من خط الشيخ ابن حجر، غريب جدا، ورقة صغيرة لكن فيه إشارات هنا وهناك ويعني إلحاقات وإسقاطات شك وكذا، وكان ينظر إيش هو. لا بعدين إن شاء الله. قلت إذا كان في الصلاة فيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه فهل تعد هذه صلاة، يعني هذه صلاة واهية ولا كيف؟ لا، هذه الصلاة لا تكون باطلة إن شاء الله أبدا، يمرر على نفسه مثل ما يمرر أي لفظ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة كان يقف يسأل الرحمة، فإذا كان يعني يمرر على قلبه فهذا أقل من هذا في الحقيقة. نعم. ما الدليل على جواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ أقول ليس هناك مانع إن شاء الله، لأنه يعني يقول في نفسه لا يجهر به، فليس هو مانع، وهو ليس مخلا بسماع الخطبة، ليس مخلا بسماع الخطبة، ولذلك قلت ليس هناك، لا نجد فيه حديثا مرفوعا صحيحا في هذا الباب، إلا أن العلماء، وأنا أذكر أن الشيخ عبد الرحمن المباركوري رحمه الله في كتاب تحقيق الكلام في قراءة الفاتحة خلف الإمام اختار